الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم.
يقول الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها.
في هذه الأبيات الثلاثة ذكر الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في هذه الأرجوزة المئية في حال وسيرة أشرف وخير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية إلى الشام، وهي رحلة لأجل التجارة بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت سمعت عنه ذكرا طيبا وخلقا فاضلا وأمانة وصدقا ووفاء، فأحبت أن تتاجر بمالها معه، بحيث يكون منها المال ومنه عليه الصلاة والسلام تحريك المال والمتاجرة به. فسار عليه الصلاة والسلام نحو الشام، قال: وسار نحو الشام أشرف الورى. أشرفهم أي أفضلهم وخيرهم ومقدمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. في عام 25 الكرى، أي لما بلغ من العمر صلوات الله وسلامه عليه 25 سنة، فلما بلغ هذا السن من عمره صلوات الله وسلامه عليه ذهب رحلته الثانية إلى الشام بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، والقراض هي المضاربة، بحيث يكون من أحد الشخصين المال ومن الآخر العمل أو تحريك المال. قال: فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة، وكان لها رضي الله عنها وأرضاها 40 سنة. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرى لأمنا خديجة. قوله لأمنا خديجة باعتبار أنها صارت بعد زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبكونها زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم صارت أما للمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. قال: لأمنا خديجة متجرا، أي متاجرا بمالها على وجه القراض، ويقال له أيضا المضاربة. وعاد فيه رابحا مستبشرا، يعني عاد من هذه الرحلة التجارية بمال خديجة رضي الله عنها، عاد عليه الصلاة والسلام رابحا، لأن التجارة في تلك الرحلة أربحت، ورجع عليه الصلاة والسلام مستبشرا، أي مسرورا فرحا بما يسره الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة من خير وما هيأه فيها من كسب. قال: فكان فيه، أي هذا العام، عام 25 من عمره عليه الصلاة والسلام، كان فيه عقده عليها، كان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، أي أنه عليه الصلاة والسلام عقد على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وتزوجها في ذلك السن من عمره عام 25 من عمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكانت أول امرأة تزوجها رضي الله عنها وأرضاها، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. ولها فضائل وخصائص كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فهذا شيء من فضائلها رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجات النبي أجمعين وعن الصحابة أجمعين. نعم.
وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حائز التكريم.
هذا البيت فيها خطأ يصحح، صوابه: وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. فحائز في النسخة الخطية لهذه المنظومة حاز التكريم، وحاز فعل ماضي، حاز الشيء يحوزه حوزا، فحاز فعل ماضي، ويقال حاز الشيء إذا جمعه، ومعنى حاز التكريم أي جمع التكريم، أي جمع الله سبحانه وتعالى وهيأ له أسباب التكريم. فحاز فعل ماضي وفاعله ضمير تقديره هو أي القاسم، والتكريم منصوب على اعتبار أنه مفعول للفعل حاز. فالأول القاسم حاز التكريم، فالأول القاسم حاز التكريم، حاز فعل ماضي فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والتكريم منصوب على اعتبار أنه مفعول للفعل حاز. وولده منها خلا إبراهيم، خلا على وجهين تأتي كما ذكر ذلك في مغني اللبيب وغيره. خلا تكون حرفا جارا للمستثنى، وتكون فعلا متعديا ناصبا للمستثنى، وتكون فعلا متعديا ناصبا للمستثنى. وعلى كل حال فإبراهيم ميم إبراهيم مفتوحة على الحالين، فإذا اعتبرنا أن خلا حرف جار للمستثنى فإبراهيم ممنوع من الصرف، فتكون علامة نصبه حرف تكون علامة نصبه الكسرة، تكون على علامة نصبه الفتحة، تكون علامة نصبه الكسرة الفتحة لكونه ممنوعا من الصرف، تكون علامة نصبه علامة جره عفوا الفتحة لكونه ممنوعا من الصرف. إبراهيم خلا إبراهيم. وعلى الوجه الثاني كونه فعلا متعديا ناصبا فالأمر فيه واضح منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. فصواب البيت: وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم، فالأول القاسم حاز التكريم. وقوله وولده جمع ولد، مثل أسد جمع أسد، ولده جمع ولد، الولد جمع ولد، مثل الأسد جمع أسد. فقوله وولده منها أي أولاده من خديجة، أولاده كلهم من خديجة. خلا إبراهيم أي ما عدا إبراهيم، إبراهيم فقط من أولاده ليست أمه خديجة، وإلا بقية أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والولد والولد والأولاد هذا يطلق على الذكور والإناث، فيطلق على الذكور والإناث. قال وولده منها خل إبراهيم، وولده منها أي أولاده ذكورا وإناثا كلهم من خديجة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يطلق على الأنثى والذكر كله يقال له ولد. فأولاد النبي عليه الصلاة والسلام بنين وبنات كلهم من خديجة عدا إبراهيم، قوله خل إبراهيم أي باستثناء إبراهيم، فأمه مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها. قال وولده منها خل إبراهيم فالأول القاسم، يعني أولهم القاسم، ولهذا يكنى به عليه الصلاة والسلام لكون أول أولاده، يقال له عليه الصلاة والسلام القاسم لأن أول أولاده هو القاسم. فالأول القاسم حاز التكريم أي جمع أو فاز بالتكريم. قال وزينب رقية وفاطمة، وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. هؤلاء أربع بنات للنبي عليه الصلاة والسلام، زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. وقوله وأم كلثوم لهن خاتمة أي أنها أصغر بنات النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن إسحاق فولدت أي خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم وكان يكنى به، والطيب والطاهر، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. قال فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب والاختلاف في الصورة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، والاختلاف في أكبرهن شدود، والصحيح أن أكبرهن زينب، والصحيح أن أكبرهن زينب. وقال في موضع آخر والذي يسكن أو يسكن إليه اليقين أن أكبرهن زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. ثم قال الناظم والطاهر الطيب عبد الله، والطاهر الطيب عبد الله. في هذا الشطر من البيت يرى ويقرر رحمه الله تعالى أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله وليس ابنان آخران للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هما لقبان لعبد الله ابن النبي، فيلقب بالطاهر ويلقب بالطيب. وقيل كل اسم لفرد زاهي، هذا قول آخر حكاه على وجه التضعيف، قال وقيل كل اسم لفرد زاهي، يعني كل اسم من هذه الأسماء الثلاثة لفرد. فعلى هذا القول الثاني الذي أشار إليه في الشطر الثاني الطاهر ابن والطيب ابن ثاني وعبد الله ابن ثالث للنبي عليه الصلاة والسلام. فقول الناظم والطاهر الطيب عبد الله فجعل الطاهر والطيب لقبين لعبد الله وليس اسمين لابنين آخرين للنبي، وعلى هذا القول يكون للرسول عليه الصلاة والسلام من خديجة ستة أولاد، ابنان وهما القاسم وعبد الله، وأربع بنات وهن زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. وعلى القول الثاني الذي أشار إليه بقوله وقيل كل اسم لفرد زاهي يكون للنبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ما سبق، قلنا عددهم ستة يكونون ثمانية، يكونون على هذا القول ثمانية إذا اعتبر أن الطيب والطاهر اسمان، اسمين لولدين آخرين للنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام.
قال والكل في حياته ذاقوا الحمام، الكل يعني كل أولاده في حياته ذاقوا الحمام أي الموت، فجميع أولاده ذاقوا الموت، منهم من ذاق الموت مبكرا قبل المبعث كما سبق الإشارة إلى ذلك، ومنهم من أولاده من تأخر إلى ما بعد المبعث بل إلى ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلا خديجة، إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، إلا فاطمة فإن وفاتها كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنصف عام، أي بعد وفاته كانت وفاتها بستة أشهر. قال الصالح صاحب سبل الهدى والرشاد وقد توفي أبناؤه جميعا صلى الله عليه وسلم في حياته سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت بعده بستة أشهر ثم لحقت به. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، وهذا هو معنى قول الناظم بنصف عام. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت القائلة عائشة رضي الله عنها فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، لأنه في نفس اللحظات مرة أسر إليها بكلام فبكت ثم أسر إليها بكلام فضحكت رضي الله عنها. تقول عائشة فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما يعني عما هذا الضحك وهذا البكاء، قالت فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. نعم.
وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم.
في هذين البيتين يذكر الناظم رحمه الله تعالى قصة بنيان المشركين لبيت الله الحرام، وكانت هذه الحادثة وهذه القصة قصة بنيان البيت لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، ما بلغ هذا السن صلوات الله وسلامه عليه حصلت هذه الحادثة، حادثة بناء البيت. قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر، يعني لما اختل بناء البيت وتصدع واحتاج إلى أن يعاد بنائه من جديد وعملوا على بناء البيت، فكان عليه الصلاة والسلام حضر ذلك وشهده صلوات الله وسلامه عليه، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يشارك في نقل الحجارة من أجل بناء البيت، كما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس أي عم النبي صلى الله عليه وسلم ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقيك من الحجارة، أي من أجل أن يقيك الإزار من الحجارة. ومن المعلوم أن الإزار يلف به جزء البدن الأسفل، فطلب منه العباس أن يضع الإزار على العاتق، أن يضع الإزار على العاتق، وهذا ولا شك يتسبب في انكشاف العورة أو جزء منها. فقال اجعل إزارك على عاتقيك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث وهو في الصحيحين يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في بناء البيت وجلب الأحجار التي استعملت لبنائه. قال وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم أي في مكانه. فحصل بينهم اختلاف شديد، حصل بين المشركين اختلاف شديد لما وصلوا إلى الحجر الأسود من منهم يضع الحجر، وهم يعرفون حرمة هذا الحجر ومكانته وفضله، يعرفون ذلك، ولهذا اختصموا واختلفوا اختلافا شديدا من الذي يضع الحجر الأسود مكانه. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة. قال ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن أي الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال. يعني الأمر بلغ مبلغا شديدا. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت. الأمر بلغ مبلغا خطيرا، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمكث قريش 4 ليالي أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية إن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عام إذ أسن قريش كلها، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بني عليه. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق يشهد له ما رواه الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي أو قدمه له على نفسي فأصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول. يعني يذكر حالا أسيفة كان عليها في جاهليته. قال فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر، وما يرى الحجر أحد، يعني كان في وسط الحجارة، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه ووجه الرجل، فقال بطن من قريش نحن نضعه، وقال آخرون نحن نضعه، فقالوا اجعلوا بينكم حكما. قالوا أول رجل يطلع من الفج أي نحكمه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين؟ فقالوا له، فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله في صحيح السيرة إسناده حسن. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.